بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، بل كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. واصطفى الله لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، معنا اليوم تأملات في بداية هذا الدين، في أول كلمات بدأ بها هذا الدين. سورة العلق، هذه السورة العظيمة التي افتتح بها الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمات الأولى من هذه السورة العظيمة. اختار الله سبحانه وتعالى أن يبتدئ وحيه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، ولكنه سبحانه وتعالى اصطفى أن يرتب القرآن وأن يكون القرآن محفوظا لدينا الآن، مبتدأ بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة والسبع طوال والمصحف الذي لدينا الآن. بعدما اكتمل الدين وقال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اصطفى الله هذا الترتيب، ترتيب المصحف الآن الفاتحة. هذا هو الترتيب المنهجي الذي يريد أن يبصر منهج الإسلام ويؤسس نفسه على هدي الإسلام، يبتدئ بالفاتحة ثم يتعلم المعاني العظيمة التي جاءت في الفاتحة وفي السبع الطوال ويبنى من خلالها المسلم. ولكن القرآن نزل على حسب الوقائع والأحداث، على حسب احتياج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالقرآن نزل على واقع حي متحرك، لم ينزل القرآن جملة واحدة، واستنكر المشركون ذلك وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليه ما نزلش مرة واحدة خلاص الكتاب وخلاص وأمره منتهي. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك، أي نزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، لنثبت به فؤادك. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أفئدة المؤمنين كانت تحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى على حسب تطبيق الدين، يطبقون دين الله، يواجهون عقبات ومشاكل، ينزل القرآن يفك هذه العقبات، يحل هذه المشاكل، يمد أهل الإيمان باليقين والبشرى والأمل. فاختار الله سبحانه وتعالى أن تنزل هذه السورة في أول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه الكلمات الأولى التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنك لما تنظر في ترتيب سورة العلق في المصحف تجد قبلها سورة التين، وقيل أن التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هي أماكن نزول الوحي. ثم السورة التي بعدها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وتوسطت سورة العلق أول ما نزل بين مكان نزول الوحي وزمان نزول الوحي، ثم ماهية هذا الوحي، هذه القراءة التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفاجأة، نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. إذن الآيات اللي في أول السورة، ومجازا لو أكملنا أيضا السورة، هذه من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي السائر في الطريق الذي يريد أن يطبق هذا الدين وأن يتشرب بمعاني هذا الدين لابد أن يتشرب بمعاني هذه السورة، بل سيواجه بما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه السورة. ولا أقصد على المعنى الفردي، لكن على معنى أمة الإسلام، لكي تطبق هذا الدين لابد أن تتشرب هذه المعاني في سورة العلق، لأن هذه الأمة ستواجه بما وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ. العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا، ما معنى اقرأ؟ ما المقصود بإقرأ؟ هل جاء جبريل بنمط، يعني زي ورقة أو مخطوط بنمط للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ منه؟ في بعض الروايات مرسلة، يعني سندها لا يصح، قيل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ردا على هذه الرواية أنه جاء بشيء مكتوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، لا أحسن القراءة. وقال بعضهم لا، اقرأ كانت عامة، مفعول محذوف، اقرأ ما سيتلى عليك. وأن القراءة كانت عند العرب لا يشترط أن تكون من السطور، مش لازم يكون من كتاب، بدليل قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت القرآن لا يعني من المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والقراءة الإنسان يقرأ القرآن من صدره أو من السطور، القرآن يقرأ من الصدور أو من السطور. فلما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه محفوظ معين في صدره يقرأه، ولا يستطيع القراءة من السطور، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الحالتين، قال ما أنا بقارئ. فغطه جبريل ضغطة الأولى، أنت متخيل بعد أول كلمة من كلمات الوحي جاءت هذه الضغطة لتفريغ، قال بعض أهل العلم تفريغ ذهن وصدر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شاغل ليتلقى هذه القراءة، ليتأهب. ما قبل اقرأ ليس كما بعد اقرأ، مختلف تماما. هذه الضغطة تبين هذه النقلة العظيمة على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مستوى أمته، وأن الأمر سيكون على قمة الجد والاجتهاد. فقال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ما عنديش قراءة لا في الصدر ولا في السطر، ما أنا بقارئ. فضغطه النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر الأمر ثلاثا، حصل هنا حالة تفرغ تام وتركيز عالي جدا للكلام الذي سيتلى عليه. وهكذا ينبغي أن يتعامل صدر المؤمن مع كلام الله سبحانه وتعالى، إنه يعصر ليفرغ من كل الشواغل حتى يستطيع أن يتلقى هذه القراءة، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في أوائل ما نزل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا ليس كأي قول، يعني ما كانش ينفع من البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وخلاص ويتلقى الآيات. لا، الأمر مختلف، قراءة مختلفة، ليست كأي قراءة كانت موجودة في هذا الوقت، ليست قراءة فلسفية ولا قراءة ذهنية ولا قراءة شعرية ولا مجرد أساطير وقصص، قراءة مختلفة. كان في واقع النبي صلى الله عليه وسلم كان اليونان موجودين، وكان عندهم فلسفة إغريقية كانت موجودة، وكان في شعر، وكان في معلقات، وكان في قصص، وكان في أساطير الأولين، كل ده كان موجود. هذه قراءة مختلفة عن كل ما كتب وقرئ، حتى الكتب السماوية حرفت، هذه قراءة مختلفة. اقرأ. فلما قال صلى الله عليه وسلم ما أنا كيف أستطيع أن أقرأ، فجاء وصفان لله سبحانه وتعالى في أول السورة، الذي خلق والأكرم. فالذي خلق كمال القدرة، والكرم كمال العطاء والرحمة والسعة، صفات الجلال وصفات الجمال. ولا يستطيع إنسان أن يقبل على هذا الدين إلا بأن يوقن بقدرة الله وبكرم الله. كل إقبال على الدين، لأن الدين فيه عقبات، قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، الدين هيقابلك فيه عقبات، وذكرت عاقبة في السورة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ستنهى ليس عن الدعوة فقط، ستنهى حتى عن الصلاة، فستقابلك عاقبات. فمن بداية الدين لا بد أن تقرأ الوحي قراءة وأنت موقن بقدرته، موقن بكرمه سبحانه وتعالى. قراءة الموقن المستبشر، لازم يكون مؤمن عنده أمل وعنده بشريات حتى في ظل الاستضعاف. والسورة في خواتمها يهدد صلى الله عليه وسلم ويحاولون منعه من الصلاة عند الكعبة، وتأتي السورة فيها الأمل والبشر. اقرأ، لا تنسى أن لك ربا وأن الذي أمرك بالقراءة هو الرب. والربوبية فيها معنى التربية وإصلاح كل الأحوال، لذلك اختلفوا الرب، السيد، الراعي، المدبر، المالك، المغذي، كل هذه الأمور كلمة شاملة. اقرأ مستعينا باسم ربك، مستفتحا، متبركا، كل أقوال قيلت في الباء. اقرأ باسم ربك، أول وصف تعرف الله به إلى خلقه وتعرف الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلق، كمال القدرة. وتركت مفتوحة، خلق ماذا؟ خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار، خلق الناس باختلاف ألوانهم وألسنتهم، خلق كل هذا الكون وما فيه، والملائكة والشياطين، كل شيء سبحانه وتعالى. فحينما يقبل الإنسان على القرآن مستحضرا أسماء الله وصفاته، مشكلة أنك تقرأ القرآن وتنسى صفات المتكلم بهذا الكلام. لما تقرأ الكلام ده، كلام ربنا سبحانه وتعالى، الكلام بيختلف على حسب قائله. أنت لما بتسمع كلام أول سؤال بتسأله لو الكلام عجبك، من قائل هذا الكلام؟ لو اتقالك فلان، طب أنت ما تعرفش فلان، بتبدأ تسأل على مؤهلاته، على صفاته، بتزداد ثقة في الكلام على حسب معرفتك بالقائل وعلى حسب يقينك فيه. يعني لو اتقالك معلومة طبية، بعدين قلت مين اللي قال الكلام ده؟ فواحد قالك لا والله ده جدعانة كده من عندي بس، مش هتصدق. طب لو قالك ده فلان العالم، ده مجموعة من العلماء، دي أبحاث طبية، تبدأ تزداد يقينا في الكلام. لكن اقرأ كلام الذي خلق والأكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، أيوة كيف أقرأ؟ ليس لدي في صدري محفوظ معين يصلح للقراءة، قراءة تغييرية، ليست أي قراءة، قراءة تغييرية، هو عايز يغير الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم انعزل عن الواقع، معترض عن الواقع، طب عايز كلام يغير بالواقع، لا يصلح لهذا الواقع لا فلسفة ولا شعر ولا قصص من أساطير الأولين. فقال الله له لا تنسى أنه هو الذي يعلم، لذلك جاء التعليم أيضا مرتين، يبقى الذي خلق والأكرم والذي علم، والتعليم يكون بالقلم وبغير القلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من اشترط الاشتراطات للتعليم بالقلم؟ هذا يكون بين البشر، ده على مستوى تفكير الإنسان. لكن الله قادر على أن يعلمك ما لم تكن تعلم، وبأسباب تختلف عن أسباب البشر. يبقى أوائل الصفات اللي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، أنه الرب، أنه القدير الذي خلق، أنه الأكرم، أنه الذي علم بالقلم وبغير القلم. ماذا أبقت هذه الصفات للمؤمن حتى المؤمن ينطلق؟ قص المؤمن يتلقى هذه الأوصاف يقبل على هذا الدين، يقرأ القرآن قراءة الموقن المستبشر أيا كان اللي هينزل بعد كده. لأن خد بالك لما يتقالك اقرأ، طب أنا معرفش إيه اللي جاي، اللي هيطلب مني إيه، اللي أنا هقرأه ده إيه، يعني اللي أنا هقرأه ده هيطالبني بتكاليف، هيغير حياتي، هيغير. بعض الناس مثلا يخاف يسأل عن حكم شيء، لو الحكم ده طلع حرام يقولك أصلا حياتي هتتغير، أنا لو طبقت الحكم ده أو طبقت الأفعال دي أو أمنت بالمبادئ دي. بعض أيا كان الوظائف، أطباء، مهندسين، تجار، يقولك لا خليني أبعد عن المبادئ دي والقواعد دي، أنا حياتي ممكن تتغير، خليني مش عايز أعرف أنا حاجة. في قواعد، في مبادئ تغير حياة إنسان. ممكن واحد زوج مثلا يدير بيته بطريقة معينة، لو تقال له لا الصح كذا وكذا، يقولك لا مش عايز أسمع، ده هيغير نظام حياتي. طب اللي هيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هيغير حياته وحياة من حوله. فلذلك حصل هذه الرجفة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. كلام ثقيل، كلام تغييري، حياة مختلفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ماذا؟ تركت مفتوحة. ومن أهم ما خلق، خلق الإنسان من علق. تجد في القرآن مرة يذكر أنه من خلق من تراب، مرة من طين، مرة من حمأ صلصال من حمأ مسنون، وهنا من علق. تختلف ذكر بداية الخلق حسب السياقات. تجد صلصال من حمأ مسنون في الحجر، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، سورة الكهف لم يذكر حتى العلق. البداية بتختلف لها معنى حسب السياق. أما هنا العلق، هذا الدم الجامد الذي لا روح فيه ومتعلق بالرحم. كيف تحول هذا الدم الجامد المتعلق المفتقر المتعلق بالرحم، كيف تحول إلى إنسان يحيا ويتحرك ويسير في الحياة، له مشاعر، له مخاوف، له آمال، له قوة، له طموح؟ كيف تحول هذا الذي خلق الإنسان من علق؟ قادر على أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قادر على أن ينقل هذه الأمة من أمة متروكة مهملة ليست لها حضارة تناطح الحضارات، إلى أمة تحيا وتتحرك بين الناس وتكون أمة حية تتحرك بين الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى هذه النقلة من علق إلى إنسان هي حالة الإنسان وحالة الأمة قبل القرآن وبعد القرآن. حالة الإنسان بدون وحي ذلك الدم الجامد الذي لا روح فيه. أيضا تكرار لفظ، شوف كل ده في الكلمات الأولى، تكرر لفظ الإنسان، خلق الإنسان من علق، علم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم في الآية التي نزلت بعد ذلك كلا إن الإنسان ليطغى، من أوائل ما أنزل حديث عن الرب، صفات الرب سبحانه وتعالى، حديث عن الإنسان ثلاث مرات. الإنسان الذي يبتعد عن الوحي لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه، يعيش في ظلمات، لا يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف حقيقة افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. من أول لحظة الإنسان علق، ضعيف، متعلق، إنسان جاهل. الإنسان يحتاج إلى الرب الذي نفخ فيه من روحه، الإنسان يحتاج إلى الرب الذي يعلمه. من أول الكرامات لأبينا آدم علم آدم الأسماء كلها، هذا التعليم الذي أعقبه سجود الملائكة على قول إن السجود كان بعد التعليم، هذا التشريف، هذا التكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، لماذا تخاف؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، هناك أناس يغفلون عن كل هذا، يغفل عن الوحي، عن كرم الرب، عن قدرته سبحانه وتعالى، عن افتقار الإنسان، عن حاجة الإنسان، عن جهل الإنسان. ثم بعد ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى. طغيان تجاوز الحد، أنت ليك حد معين. طب أنا أعرف حدودي منين؟ مشكلة أي علم اجتماع، أي اجتماع بين الناس، المشكلة الناس تعرف حدودها بس. ولكن من أحد تعريف الأخلاق إنسان يعرف حدوده حتى لا يتجاوزه. أكبر مشكلة الإنسان لا يعرف حدوده، والطغيان هو تجاوز الحد. إن الإنسان لما بيتجاوز الحد هو لا يكون على حقيقته. ذلك الطغيان لازم يكون معاه توهم، ظن خاطئ. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، ظن، وهم، ظن نفسه مستغنيا، هو تصور إنه مش محتاج ربنا. أكبر مصيبة يسقط فيها الإنسان إنه يظن إنه مش محتاج ربنا. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه، رأى نفسه، رأى نفسه، رآه استغنى، أنا مش محتاج ربنا. أي فترة في حياتك تعدى عليك تشعر فيها إنك ما عدتش محتاج ربنا، هنا بداية الطغيان. من رحمات الله إن كل فترة يحصل لك حاجة ترجعك للافتقار. من رحمة الله إنك يحصل لك كل فترة ابتلاءات تعرفك قد إيه أنت محتاج لربنا. الواحد يبقى عارف إنه إجمالا محتاج ربنا في المجمل كده. يعني النهاردة يوم جمعة، ربنا يرزقنا ساعة إجابة، فأنت بتدعي أنت مجملا حاسس إنك محتاج ربنا مجملا. لا، مع الوقت كل من الإنسان يرتقي في علاقته بالله، ودي من علامات الرقي في العلاقة مع الله، إنك تعرف إنك محتاج ربنا في تفاصيل التفاصيل، إنك مش محتاج ربنا في المجملات، لا تحتاج ربنا في المجملات وفي التفاصيل التفاصيل، في كل حاجة، في كل شيء بمعنى كل شيء. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن رحمة ربنا إن كل شوية يحصل لك مشكلة في مسار من مسارات حياتك، فتكتشف قد إيه إن أنت كنت هنا غافل عن التوكل في المنطقة دي. ذلك شيخ الإسلام لما كان بيتكلم إن أصناف الناس أربعة على حسب إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر إن في ناس بتعبد لكن عندها مشكلة في الاستعانة، يعني بيجتهد صلي قيام ويصوم لكن ما بيعملش الحاجات دي متوكلا. فقال ده تلاقيه ملتزم شوية بالأمر والنهي، لكن دايما عنده مشاكل في قضية القلب والتوكل. فلازم يجمع بين العبادة والاستعانة. من رحمة ربنا مسار في المال، مسار في الأسرة، مسار في الوظيفة، مسار في الصحة، كل شوية مسار من المسارات دي في حياتك يحصل له مطب كده عشان تعرف ايه ده، انا كنت غافل عن التوكل هنا، كنت غافل عن الاستغاثة هنا، كنت غافل عن طلب ربنا والاستغاثة به هنا. ده من رحمة ربنا. فبدايات الانحراف من اول سور القرآن، بدايات الانحراف انسان يغفل عن الاحتياج، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ان الى ربك الرجعى. ده حل للي بينسى، يفتكر انه فقير، انه لا يملك روحه. سلم بيقولك غلبني النوم، انسان بيغلبه النوم كيف يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالموت، مشهد خروج الروح من الانسان ولا يستطيع ان يفعل شيئا، ينظر فقط، قاعد يتفرج ما يقدرش يعمل حاجه. ان الى ربك الرجعى. ثم هذا الخطاب التعجيبي لهذا الطاغيه الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى؟ صيغة المضارع إما استحضار الواقع الحالي لنزول الوحي أو لتكرر ذلك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وكأن الطبيعي أن العبد يصلي، الطبيعي جدا أن هذا العبد عرف عبوديته فاشتاق إلى ربه وعرف أين يضع ناصيته على الأرض، وعارف ده هذا هو العبد بين يدي مولاه، لذلك ختمت بالسجود اسجد واقترب. فالعبد يقوم يصلي، تفاجأ أن عبدا آخر لله يريد أن يخرج عن عبادة الله ويمنع الآخرين. الصلاة دعوة بالفعل بالأفعال، لأن الصلاة الله أكبر، الصلاة إعلان أن الله أكبر من كل شيء، الصلاة خروج عن مسار الدنيا المستمر والذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، الصلاة وضع الناصية على الأرض، الصلاة اعتراف بالتحاكم إلى الله في كل شيء. فالصلاة مليئة بهذه المشاهد والاعترافات. ذلك تعجبوا إن التغيير اللي حصل في حياة سيدنا شعيب من الصلاة، قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ الشيء اللي جد عليه وظنوا أنه سبب التغيير هو الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ثم يقول الله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. مش جايز اللي أنت بتنهى عن الصلاة ده هو يكون على الهدى، أو أن كلامه ينهى الناس عن الفاحشة ويأمرهم بالتقوى. أرأيت أي إن كان الذي ينهاه هذا كذب وأعرض، كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم ذلك الطاغية الذي طغى لأنه استغنى وأراد أن يمنع الناس، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الساجدين المصلين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة العظيمة التي ابتدأ بها الوحي، وكما قلت تأمل في معاني هذه السورة هي بداية الحقيقية للسائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يسير إنسان في الطريق إلى الله بدون قراءة للوحي؟ كيف يسير إنسان في الطريق إلى الله
دون أن يستحضر معاني القدرة ومعاني الكرم وربك الأكرم. كيف يسير إنسان في الطريق إلى الله ناسيا فقره وضعفه؟ كيف يسير هذا الإنسان؟ مشهد العلقة المتعلقة في جدار الرحم هو ينبغي أن يكون هو مشهد الإنسان المتعلق بالوحي. هذه العلقة التي تستمد غذاءها من جدار الرحم، هذا هو الإنسان الذي لو ابتعد عن الوحي سقط، كما أن هذه العلقة لو تركت جدار الرحم تسقط وتنهار. هذه حقيقة الإنسان. الإنسان لما يغفل عن هذه الحقائق يضل، يعيش حياة كما نرى الآن انتكاس في الفطر، وحياة مليئة بالبؤس والتعاسة والظلم والدمار والاستكبار، لأنها ابتعدت عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإبليس لما أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى ظهرت هذه الأبالسة، ظهرت شياطين الإنس والجن. وما يحدث في غزة من استكبار وطغيان هو نفس القضية، التوهم أنه هو يملك كل شيء. ذكر الله في القرآن الظنون الخاطئة، أنه هو ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هو يظن أن الحال سيبقى كما هو، ينسى قدرة الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه وتعالى في أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القراءة لن تترك بسببها. اقرأ على طول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. القراءة قراءة الحق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي، عايزين بديل يقدموا البديل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذن هذه القراءة لابد كمن يتثمر خشية تثمر أتباعا أيضا تثمر أعداء. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. قد ينسى، الطبيعي أن الكافر ينسى رؤية الله له، لكن الإشكال لو المؤمن نسي رقابة الله وحفظ الله. أحيانا زحمة الأحداث بتخلي بعض الناس ولو ابتلاءات متتالية تأتيه وسوسة الشيطان، يقول الشيطان أين ربك؟ ينبغي للمؤمن أن يستحضر وما كنا غائبين. لحظات الابتلاءات المتتالية إياك أن تنسى أو أن تغفل أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن هذا في كونه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. فهذا الذي أراد أن يدعو أهل الباطل ليجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله له فليدعو نادية. يدعو نادية، النادي يعني النادي في اللغة، قيل النادي اجتماع الناس لو في مجلس، لو إن كانوا جالسين فيه هو النادي. وقال بعض أهل العلم إن كان بالنهار هو النادي، وإن كان بالليل هو السامر، مستكبرين به سامرا تهجرون، سورة المؤمنون. لما يكون أهل المكان وبعضهم سمى النادي بالنهار، كله موجود، كل الناس موجود، مش حد مثلا بالليل نايم أو مش موجود، فقمة التحدي. إذن أحبتي في الله تختم السورة بهذا التحدي، إن هو سيدعو قوته، سيلجأ إلى قوته، سيلجأ إلى عدته وعتاده. وده اللي بيحصل دلوقتي، سواء الشياطين الكبار من الإنس أو الجن، اعتماد على القوة، وتجد إسرائيل تلجأ إلى أمريكا. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. فليدعو نادية. العجيب إن الزبانية هم ملائكة النار، ملائكة جهنم. وقيل الزبن هو الدفع الشديد، حيث إن اللي بيدفع لا يستطيع أن يملك لنفسه قوة. العجيب إن تأتي التذكرة بالدار الآخرة ولم يذكر النصر في الدنيا، وإن كان اللي حصل في النزول بسبب النزول أن الله سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ذلك المجرم عليه لعنة الله هدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يعفر وجهه بين أظهركم لأطأن عنقه. فلما حاول الاقتراب حفظه الله سبحانه وتعالى خندق من نار وملائكة. هذا لا يشترط أن يحدث لكل إنسان، هذا لا يشترط. مهم جدا، القرآن المكي ركز على هذه القضية كثيرا، إن العاقبة لعموم المتقين، أما العاقبة لكل فرد من الأفراد تكون يوم القيامة. لذلك تجد في سورة المطففين في آخر السورة أنهم على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قيل على الأرائك، يعني المؤمن يجلس على الأريكة تفتح له فتحات كوة زي شباك كوة من الجنة، ينظر فيها في النار، ينظر على من كان يؤذيه في الدنيا. هنا كمال الانتصار يكون في الدار الآخرة، هذا لكل مؤمن، ده وعد محفوظ لكل أهل الإيمان. أما الوعد العام، النصر العام، يكون لعموم أهل الإيمان، لا يشترط أن يراه كل فرد من الأفراد. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية. يتهكم، إيه قوتك يعني في قوة الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا سندعو الزبانية، فيها تهكم وتذكير بأنه حينما فقد كل شيء، تخيل واحد كده قاعد بيتزق على النار، لا مع قوة ولا عتاد ولا شرف ولا نسب ولا أموال ولا سلطان، لا يملك شيئا، يدفع. سندعو الزبانية وتختم بالتحذير، أهل الباطل يعرفون أن من أسباب حفظ أهل الإيمان التمسك بالوحي وبالصلاة، هو يريد أن يصرف عنك أسباب الحفظ ويخوفك من ذلك. قد يقع البعض أنه يتوهم لو ترك هذه الأمور سيحفظ، لا، هذه أسباب حفظك. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فكلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى، كلما كنت محفوظا في قمة الرعاية والحفظ والولاية من الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تتخلى عن أسباب حفظك. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. كلا لا تطيعه، خصوصا في بداية الدعوة. طب لو أنت تركت هذا، من سيقوم مقامك؟ هذا أيضا ليس أمرا عاما لكل الناس، لكن أمر يتوجه بالخصوص على من إذا ترك شيئا لن يقوم أحد مقامه، فيتوجب عليه. من سيقوم بهذه الدعوة في بداية دعوة الإسلام؟ فيقول الله له كلا لا تطيعه واسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى. فبدأت السورة بالقراءة وختمت بالسجود، هذه هي القراءة الحق التي تثمر خشوعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني قراءة القرآن تثمر خشوعا وخشية على مستوى القلب، وتثمر سجودا وإخباتا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نكون من أهل القرآن. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، وألق الرعب في قلوبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.